إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى قلت أقف وقفة مع سورة الفاتحة، لا سيما وأننا تكلمنا في الجمعة التي سبقت عن العبادة والتغريب فيها، وكنت قد ذكرت في الجمعة الماضية أن التغريب لما دخل إلى العبادة قسمنا العبادة، فقمنا بما كان وفق هوانا وبعدنا مما لم يكن وفق هوانا، وهذا من نتيجة التغريب الذي حال بنا مع ديننا. فقلت في آخر جمعة من شعبان أقف استكمالا لهذا الحديث مع الكلام عن العبادة أيضا، وما هو المطلوب منا بالأخص، مع السؤال المعتاد: كيف نقرأ القرآن في رمضان؟ لأننا نكرر مرارا وتكرارا في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، شهر نفض التراب عن المصاحف الذي نستعد بهذه الفعلة إلى رمضان، لأن الغالب منا إلا من رحم ربي لا يفتح القرآن الكريم إلا في شهر رمضان، ويظل من أول شوال من يوم العيد إلى مثل هذه الأيام مصحفه بترابه في بيته، لا يكاد مرة يمر عليه حتى مرور الكرام، اللهم إلا إذا أرادت صاحبة البيت أن تنظف المكان الذي يوجد فيه هذا المصحف، يحمل وينتقل ويعود مرة أخرى، لكن يفتح ويقرأ كما يفعل في رمضان أظن أن الأمر بعيدا ليست بهذه الصورة. نعلم أن قراء القرآن لهم في القرآن الكريم قراءتان، كما في حديث عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري وغيرهما، قراءة لتحصيل الأجور بكل حرف فيه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ويام حرف وميم حرف، والله يضاعف في الأجور في القراءة كما يشاء، وقراءة أخرى لتحصيل الفهوم وليست لتحصيل الأجور. ففي تحصيل الفهوم يقول عبد الله بن مسعود: كنا نقف مع الآية ربما ستة أهلة ليدرك معناها ويفهم ما المراد من مبناها، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا في كتابه في مرتين قال: أفلا يتدبرون، ولم يكن ذكر القراءة مجرد فعل الحلق إلى الترقوة، لكن المراد أن هذه القراءة تدخل إلى القلب وتخرج منه، أي تمر عليه، فمتى مرت القراءة على القلب كان فعل التدبر، وهو المأمور به الإنسان. إن كانت لك في رمضان قراءة لتحصيل أجور من خلال هذه القراءة فهذه نعمة، زد هذه النعمة نعمة أخرى، ونعمة ستستمر بها إلى ما بعد رمضان أيضا، وهي تحصيل فهم ما تقرأ. اخترت هذه السورة، سورة الفاتحة، استكمالا لجمعة الماضية وبداية لشهر رمضان. كيف تقرأ الفاتحة؟ لا سيما وأن كل من يسمعني الآن يقرأها إن صلى فروضه فقط 17 مرة في يومه وليله. لكن هل تقرأها حتى في صلاتك لتحصيل الأجور فقط، أم عندك النوع الثاني من القراءة وهي تحصيل الفهوم؟ سورة الفاتحة سورة مكية، هي السورة الخامسة نزولا في ترتيب نزول القرآن الكريم. نزلت حسب ترتيب المصحف المصري في النزول، وأقصد بالمصحف المصري هو المصحف الذي كتبه أيام عثمان بن عفان، لما كان زيد بن ثابت يقرأ وسعيد بن العاص يكتب، وجمع المصاحف على ثمانية، أي مصحف واحد، وجعل منه ثمانية مصاحف، فرقها في الأمصار، من ضمن هذه الأمصار مصر، دخل فيها أحد هذه المصاحف الثمانية. كانت هذه السورة بعد سورة القلم وقبل سورة المسد نزولا، إلا أنها وضعت في صدر القرآن الكريم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كم كتابا أنزل علينا ربك؟ فقال: 104 كتاب. هذه 104 يكمل أبا ذر رضي الله عنه فيقول: جمعهم الله عز وجل في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ونحن نعلم أن هذه 104 ذكر منها في القرآن 5: صحف إبراهيم وموسى، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. شملت الثلاثة الأخرى التوراة والإنجيل والقرآن 104 كتاب. ثم شمل الله عز وجل وضمن هذه الثلاثة في القرآن، وضمن القرآن في الفاتحة، لذلك قالوا سميت بالسبع المثاني، 7 آيات ثنيت معانيها في القرآن كله. ليعقل من يقرأ الفاتحة أنه إن أدركها أدرك معاني القرآن كله. ولعل هذه من الحكم، كما ذكر بعض المفسرين، أن نبينا خصها كما أنزل عليه من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، لأن من تسميتها أنها أم الكتاب، لأن الكتاب يضمن في داخلها، ويستلزم من قراءة الفاتحة فهم مراد القرآن الكريم، بشرط أن تكون القراءة على سبيل التدبر، لم تكن قراءة مجرد فعل لسان وأضراس وحلق مخارج حروف فقط، ولكن لا بد أن تمر هذه القراءة على القلوب. فلعل إن وقفنا مع هذه الصورة نقف مع آية أخرى على مدار رمضان، لأنك تقرأ وتسمع هذه الصورة ربما في اليوم الواحد مرات ومرات، لكن هل سألت نفسك سؤالا: ما مراد الله عز وجل من هذه الصورة؟ لماذا أنزلها بعد القلم وقبل المسد؟ لأننا نركز على أن القرآن الكريم يختلف عن أي كتاب آخر، والدليل على ذلك إنزاله وتنزيله. فإنزاله
دفعة واحدة مرة واحدة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله أنزل القرآن الكريم دفعة واحدة من عنده إلى السماء الدنيا ثم أنزله مفرقا ممنجما من السماء الدنيا إلى الأرض، فنزل على مرتين، مرة دفعة واحدة إن أنزلناه في ليلة القدر وباركها بنزول القرآن فيها كما قال في دخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وبعد ذلك نزل منجما مفرقا وهو ما يسمى بالتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، وهو النزول المفرق وليس الإنزال المصبوب مرة واحدة. في الأمرين تثبت قراءة القرآن الكريم أن الذي أنزله واحد، بخلاف أنك إذا كتبت في يومك قصة أو كتاب أو أي منتج نتج من عقلك ومن رأسك ومن قلمك، إذا بدلت أوله من آخره أو من وسطه إلى آخره أو من وسطه إلى أوله ضاع المنتج بالكلية، فلن تدرك فهم حرف مما كتبته، وكل من وضع قلما على ورقة يشعر بذلك جيدا، إن تبدلت معه الأوراق الذي يكتب فيها ضاع منتجه، ضاع ما يكتب تماما. لكن اقرأ القرآن الكريم على ترتيب نزوله واقرأ القرآن الكريم على ترتيب وضعه يثبت أن في كل سورة بل وفي كل آية وحدة موضوعية تصلح لأن تكون بمفردها دون أن يكون لها سابق ولها لاحق، لأن الذي أنزلها يعلم السر وأخفى، فإذا قرأت عليك آية كفاك، سورة كفاك، كما قال الشافعي مثلا في سورة العصر لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفى، سورة واحدة. وهذا هو مراد القراءة التي يحصل منها الفهوم، أن تكون مدركا لما تقرأ، لأنك لو لم تكن مدركا لهذا كان المزياع أفضل منك بكثير لأنه لا يخطئ، ومن منا لا يخطئ، لكن هذا التسجيل الذي روجع مرات ومرات ومرات من قرائنا الكبار الذين يقرؤون وإلى الآن مع وفاتهم نستعذب سماع قراءتهم، سيكون أفضل منا في القراءة لا يتعتع في قراءة القرآن. فالمقصود أنك تقف مع الآيات، لا أقول هذه دعوة أن تعطل قراءة تحصيل الأجور، فهذا باب آخر، رمضان لا يأتي إلا مرة في العام، شهر الفرصة كما يقول بعض العباد أن تستزيد من أجورك مع الله عز وجل أو عند الله سبحانه وتعالى. وقفتنا في هذه الجمعة لم تكن وقفة تفصيلية للصورة، وإلا لطال بنا المآل، تكلم عنها الإمام الرازي فقط في مجلدة كاملة من تفسيره الذي بلغ 30 مجلدة، لكن سنقف معها وقفة إجمالية ونقسمها إلى عناوين، لعلنا بإدراك العنوان ندرك المعنون. بدأت الصورة بمبادئ إيمانية لا أقول لها فقط ولكن لكل القرآن الكريم، لما بدأت بالمبادئ الإيمانية التي فرضت على قارئ هذه الآيات أن يعلم من هو خالقه فيثني عليه لمجرد أنه خلقه أولا، ثم أرسل رسله بعد ذلك ثانيا، ثم جاء معهم برسالاته التي تهدي للتي هي أقوم ثالثا، نعم كثيرة إن عددت واحدة منهما لا تحصيها، فوجب عليك الحمد والثناء والشكر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وللعلم دائما عودنا القرآن الكريم عندما يحمد رب العزة عز وجل نفسه يعرفنا بمن هو الذي استحق الحمد، فما من سورة بدأت بذلك إلا وجاء تعريف بمن الذي حمد هذا الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما إن كان رب العزة عز وجل خاطبنا بما نعقل بما نفهم، ألا يليق بنا أن نرد هذا الخطاب لمن أعطانا إياه بالطريقة التي يحبها؟ لما ذكر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاء بعد ذلك ليبين مطلوب الله عز وجل من هذا القارئ. ماذا يطلب منك رب العزة عز وجل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو ما يطلبه رب العزة سبحانه وتعالى، ليعلم لكل قراء القرآن الكريم أنك ما خلقت إلا لهذا. بل حصر هذا الكلام في سورة الذاريات، وذكر هذه القضية خاصة: وما خلقت الجن والإنس إلا، ما وإلا من حروف القصر والحصر في اللغة العربية، تقصر وتحصر الكلام الوارد بعد إلا، أي أنك ما خلقت إلا لتعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لتعبد ربك جل في علاه. لكن ليس على هواك، ليس على هواك أنت. ففي سورة الفاتحة يخص بكاف الاختصاص إياك، وورد مثلها في سورة الضحى: وما ودعك ربك وما قلى. وكاف الاختصاص هذه تكون بين المحب والحبيب، فلا يختص إنسان إنسانا آخر بخصوصية إلا إذا كان محبا له، فاختص بذكرها واختصه بهذه الخصوصية. والقرآن عودنا على ذلك لما ذكر عن نبيه حبيب الرحمن صلوات الله وسلامه عليه: ما ودعك ما قال وما قلاك. لأن القلي هو البغض، والبغض لا يكون بين الحبيب وحبيبه، لكن الوداع يكون بين الحبيب ومحبه. فجاء الكاف هنا ولم يأتي هناك. أيضا وردت محبة الله عز وجل التي تكون على ألسنة عباده: إياك نعبد وإياك نستعين، ليظهر لكل إنسان أنه يحب الله سبحانه وتعالى يعبده. وجاء بذكر العبادة عامة، ثم ضرب لنا مثلا في ذكر خاص للاستعانة التي تبين أنها جزء من العبادة. فيسأل قارئ هذه الآية: هل حققت مطلوب ربك منك؟ ولو ضربنا لك المثل فيما ذكره الله عز وجل مثلا لك، هل تستعين دائما برب العزة عز وجل؟ الإجابة متروكة لكل من يسمع، هو يريد أن يجيب إجابة يرتضيها الله سبحانه وتعالى، حتى لا تظن أن الأمثلة التي ضربتها في الجمعة الماضية من تغريب العبادة: حجاب بلا صلاة، صيام بلا صلاة، صلاة بلا معاملة بين الناس، بلا كف عن اللسان، هذا حصر. لا، هذا مثال، هذا مثال. الله يضرب في هذه الصورة مثالا آخر للعبادة بالاستعانة. هل حينما يضيق عليك الحال تلجأ إلى ربك، تستعيذ بربك، تستعين بربك؟ إن كنت محقا في هذا الأمر فأنت محق في قولك إياك وإياك، كما يقول ابن القيم: ما ذكر الله عز وجل الاستعانة بعد العبادة إلا ليضرب لنا مثلا يدخل فيه كل الناس. ما من إنسان إلا ويمر بحاله السعة والضيق، وهذه سنة كونية موجودة في الأرض. وقت السعة دائما الإنسان إن ذكر ربه حمده وشكره، إن أما وقت الضيق إلى من تلجأ؟ إلى من تهرول؟ بمن تستعين؟ بمن تستعيذ؟ لماذا ضرب الله ذلك؟ للعنوان الثالث: الدين الذي طلبه الله عز وجل من عباده. اهدنا الصراط المستقيم، هذا عنوان ليبين أن الإنسان الذي يدخل تحت كلمة لا إله إلا الله مطلوب منه أمور معينة لا يكون معها حياكا ترزيا يفصل له عباءة على مقاسه، إن حمد أمرا فعله وإن ذم أمرا تركه، وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم ربي. أما الدين الذي يقول عنه علي رضي الله عنه كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر، فماذا يقول علي إن رأى أن هناك من يترك لا حرف بل سور بل القرآن كله، ماذا يقول فيه؟ وقد يظن بذلك أنه مع الصديق مع الفاروق مع ذي النورين معه علي رضي الله عنه أيضا، إيمانه لا يضاهي هؤلاء ولا غيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه بتغريبه عن دينه جعل لنفسه دينا جديدا، دينا جديدا. الدين صلة بين العبد وبين ربه، قد تفرض هذه الصلة على العبد أمور حتى وإن كانت غيبية، إن فعلها أدى واجباته التي عليه، وبتأدية هذه الواجبات له عند الله عز وجل حقوق. ألم نسمع في حديث مسلم معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته والنبي يسأله ما حق الله على عباده يا معاذ، ما حق العباد على الله يا معاذ، وفي الأمرين يقول معاذ الله ورسوله أعلم، ولما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، إفراد الله بالعبادة، لا تجعل هواك ندا لله عز وجل وأنت تعلم أن هذه الندية تضر ولا تفعل أبدا. وحق العباد على الله قال أن يدخلهم الجنة، حقوق وواجبات، إن سرت على هذا الطريق فأنت على الطريق المستقيم، ومع ذلك تقف في مصلاك إن صليت الفروض وتطلب من الله عز وجل أن يهديك إلى الطريق المستقيم، لأن طريق الله عز وجل لن عوجاج فيه ولا عوجاج فيه، هو طريق واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وفي يده الشريفة عصا، فخط في الأرض خطا مستقيما وأخذ يتلو قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه من الأنعام، وخط من حوله خطوطا متعرجة وذكر قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، له طريق واحد إن أخذته أخذته كله، أما أن تأخذ منه ما يأتي على هواك وتترك منه ما لم يأتي على هواك. قلت مثل في المرة الماضية في الجمعة السابقة أغضب الكثير مني وأنا أكرره المرة الثانية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه فعلة بني يهود لما جاءتهم التوراة قسموها هذا يصلح هذا لا يصلح، وأقلت من أكثر من 30 عاما على المنابر أنه سيأتي علينا يوما نرى فيه مصحفا مختصرا هذه الآيات تصلح، فهذا مصحف أحمد وهذا مصحف محمد وهذا مصحف فلان وهذا مصحف علان وفق الآيات التي تأتي على هواه، مصحفا مختصرا لكل بيت. أين باقي الآيات؟ أين باقي الصور؟ ومع ذلك تقف في صلاتك وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ألم يكن هذا تغريبا عن دين الله عز وجل؟ هذه الصورة التي بيّن الله عز وجل في هذه العناوين أنك لابد أن تطلب الصراط الذي حده الله عز وجل لك على لسان نبيك وبالرسالة التي جاء معها، لا أن تكون وفق هواك، وفق ما تريد ووفق ما لا تريد، فما أردت كان وما لم ترد لم يكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.